الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. مستند المتصل إلى الشيخ الإمام العالم الهمام الفقيه الحافظ الحجة سيدي يحيى ابن شرف النووي الشافعي رحمه الله ورضي الله عنه وارضاه، إلى أن قال: فصل فيما يجهر به الإمام. في الدرس الماضي تكلمنا على تكبيرة الإحرام. نحن نتذكر أنه إحنا في كتاب الأذكار، الأذكار منها ما هو يتعلق بالقول ومنها ما يتعلق في الفعل، وعبادة الصلاة يتعلق فيها القول والفعل. ومن ناحية الفعل ما يجب من الصلوات وما يجب من الأذكار في هذه الصلوات، وما يسن من الأذكار في هذه الصلوات أي السنن التي يترتب عليها سجود السهو، وهو المعبر عنها بالسنة المؤكدة أو المعبر عنها عند السادة الشافعية بالأبعاد. والسنة التي لا يترتب عليها سجود سهو إنما يفوت الإنسان فيه الأجر، وهي الفضائل أو المستحبات أو السنن الغير مؤكدة أو المعبر عنها بالهيئات كما في كفاية الأخيار، وفي غالب كتب الشافعية عند المتأخرين يعبر عن السنن المؤكدة بالأبعاد وعن المستحبات بالهيئات. فإذا لا يفهم فاهم من الذين يستمعون أو الذين ينقلون أن هذا ليس له علاقة بالأذكار، إنما هذا رأس الذكر هو ما يتعلق بالفريضة والسنة والمستحب، هذا هو أهم الذكر. أهم الذكر هو ما يكون متشابك فيه القول والفعل، وذلك لا يتحقق إلا في الصلاة، لأن الصلاة فيها غاية الخضوع والتذلل. وفي غير الصلاة يمكن أن يذكر الإنسان وهو نائم، ممكن وهو مستلقي، ممكن وهو يسبح في البحر، ممكن وهو يجري، ممكن وهو يمارس أي أنواع من الرياضة، ممكن أن يحرك لسانه في ذلك الذكر ويؤجر عليه. إنما في الصلاة فهناك من الأذكار ما هي واجبة، مثل تكبيرة الإحرام عند السادة الشافعية ومثل قراءة الفاتحة، وهناك ما هو سنة مؤكدة مثل تشهد الوسط وما يحصل فيه من قول، فينبني عليه سجود سهو لمن فات ذلك سهوا. فإذا الدرس الماضي تكلمنا عن تكبيرة الإحرام وأنهينا الكلام فيها عند السادة الشافعية، ولكن يبقى جزء عند فعل التكبير. هذا الجزء هو أنه لا يصح الإنسان أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو منحن، لابد أن يكون معتدل، وهذا يتجلى في صرعان الناس. لابد الإنسان أن يتحرر من كثير من الأمور قبل الشروع بها لكي لا تشغله، فإذا جاءت معه إلى الصلاة بقي لها حيز في الفكر، فتجده مربك وتجده فكره يدور ويكثر عليه السهو إلى ما سوى ذلك، لأن فكره ما زال مشغول. مثل الإنسان اللي بنهي مسافة الجري تقريب للذهن على بعد 100 متر، فهذا عندما ينتهي مع 100 متر هل تذهب أثار الجري؟ لا تذهب، يبقى اللهث والنفس والتعب إلى ما سوى ذلك، فيكون إيش؟ البدن مشغول، الأعضاء مشغولة، الذهن مشغول إلى ما سوى ذلك. فهذا كله يعبر عنه عند الفقهاء وعند العلماء بسرعان الناس، فهذا لابد الإنسان الحريص أن يتحرر منه بالقول والفعل. لأجل ذلك نبه في هذا إلى قولك الله أكبر عند تكبيرة الإحرام، هذا يتبين في اللي بيجي على الجامع جري وبيطلع من الجامع جري، فبيجي جري وبده يدرك إيش تكبيرة الإحرام، فيجد الإمام راكع، أو بده يهوي الإمام للركوع أو بده يرفع من الركوع، فتجده يكبر وهو منحني، فهذه التكبيرة لا تصح ولا تنعقد بها الصلاة. لابد أن يكبر من استقلال، يعني لابد أن يكون واقفا مستقيما غير منحنيا. ثم قال: فصل فيما يجهر به الإمام. قلنا في بداية الدرس أنه الذكر في الصلاة يترتب من فرائض ويترتب من سنن مؤكدة ويترتب من مستحبات، يقابلها المكروه وخلاف الأولى والحرام. طبعا المبطل للصلاة لا نتكلم عليه. قال هون: والسنة أن يجهر الإمام بتكبيرة الإحرام وغيرها ليسمعه المأموم، ويسر المأموم بها بحيث يسمع نفسه، فإن جهر الإمام أو أصر الإمام لم تفسد صلاته، وليحرص على تصحيح التكبير فلا يمد في غير موضعه، فإن مد الهمزة من الله أو أشبع فتحة الباء من أكثر بحيث صارت على لفظ إكبار لم تصح صلاته. طبعا هذا الكلام إحنا نوهناه له، ولكن مقصود هون في السنة المستحب، لم يقصد في السنة المؤكدة أو الأبعاد، إنما قصد هون الهيئات المستحبات الفضائل. فهذا هو المقصود هون بالسنة. والسنة أي كل ما جاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم قولا أو فعلا، هذا يقال له إيش؟ جاءت السنة. وهون السنة أعم من أن يأتي بها حكم فرض أو أن يأتي بها حكم ليس بفرض، أي سنة مؤكدة، أو أن يأتي بها فضل أو مستحب، أو يقال خلاف السنة. فإذا قلنا خلاف السنة أي خلاف ما جاء به صلى الله عليه وسلم. فإذا السنة إذا أطلقت في ضمن السياق تفهم من السياق ما المراد بالسنة. فإذا كنا عم نتكلم على فرائض الصلاة أو على أركان الصلاة أو على عدد ركعات الصلاة، لم تأتي بالكتاب، جاءت في إيش؟ في السنة. فنقول ثبتت الظهر 4 ركعات، ثبت ذلك بالسنة، أي ثبتت فرضيتها بالسنة. وعلى هذا المعنى السنة هنا الأعم، المعنى الأوسع والأعم، بمعنى المصدر الثاني من مصادر التشريع. فعندنا المصدر الأول الكتاب، وعندنا المصدر الثاني السنة. والكتاب يشمل واجبات ويشمل سنن ويشمل إيش؟ فضائل. والسنة تشتمل أيضا على فرائض وتشتمل على سنن وتشتمل على فضائل، عملا بظاهر الحديث أتيت الكتابة ومثله معه. وغالب الأشياء التي وضحت لنا إنما هي جاءت عن طريق السنة. فالسنة تطلق ويراد بها المصدر الثاني من مصادر التشريع. فإذا نقول الصلاة فرض وهي معلومة من الدين بالضرورة لما ثبت في الكتاب والسنة والإجماع، أي مصادر التشريع الثلاثة. وإذا قلنا أن دعاء القنوت في الصبح سنة، بمعنى أي أن حكمه سنة ليس بفرض، أي سنة مؤكدة، أي أنه ليس بفرض، بعكس ما نقول ثبت بالكتاب والسنة والإجماع. فإذا على هذا المعنى جاء هنا تكلم عن المستحبات، قال من السنة أن يجهر الإمام بتكبيرة الإحرام، أي أنها ليست بفرض، أي أنها فضيلة مستحب، أن الإمام في الجهرية وفي السرية يقول الله أكبر، يسمع الحد الأدنى اللي وراه، أي هذا بمعنى مستحب. المستحب هو ما فعله صلى الله عليه وسلم وواظب على فعله ولم يبالغ في إظهاره بين الناس. فإذا أقل تلاقي موجود عند الناس مش موجود عند الناس، وكذلك قامت القرينة على أنه ليس بفرض. فهذا هو الفضيلة أو المستحب أو الهيئة. فإذا السنة المؤكدة كان يبالغ فيها عليه الصلاة والسلام وين؟ بين الناس. وقامت القرينة قلنا على أنه ليس بفرض وليس خصوصية له، فقيام الليل فرض عليه هو صلى الله عليه وآله وسلم. هناك من كان فرض في حقه ومستحب في حقنا مثل قيام الليل، وهناك من كان فرض في حقه وحرام علينا كصيام الوصال. فإذا هنا ذكر السنة وأراد بها الفضائل المستحبات، وكذلك يدخل فيها السنن المؤكدة. أما لم يتكلم على فرضية تكبيرة الإحرام، إنما هو يعني يتكلم على سنية كيف تفعل تكبيرة الإحرام. فإذا يجهر بها الإمام، وأقل جهر الإمام هو أن يسمع نفسه ومن وراءه، مش يسمع الجامع كله، ثم الباقي على المسمع. ولو اتخذنا في الجامع مسمع واثنين وثلاثة على حسب كبر الجامع فهذا لا يضر. وقلنا أنه كذلك المرأة إذا جهرت في هذا كما نقرأ في الجواهر إذا جهرت في هذا وتسمع نفسها والصف التي هي فيه، وعلى المأموم أن يكون متابع للإمام ويسر المأموم بها بحيث يسمع نفسه، لأن الإمام مطلوب أنه يسمع الآخرين، المأموم مش مطلوب أنه يسمع الآخرين، بل مش مطلوب أنه يشوش على الآخرين. ما لي أنازع القرآن، قال صلى الله عليه وآله وسلم عندما كان يقرأ معه بعض المصلين، يعني كان بعض المصلين يرفع بصوته حتى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسمعه، فقال بعد أن أنهى صلاته ما لي أنازع القرآن، وقال لا يشوش قارئكم على مصليكم، بمعنى القارئ هو الذي يقرأ القرآن، إذا كان لسيما الدرس ضروريات الدين أو كذا إلى آخره، حتى من يقرأ القرآن لا يشوش على في الدرس، فكيف بالمصلي عندما يكون يصلي أو عندما تكون الناس تصلي، فإن جهر المأموم أو أصر الإمام لم تفسد صلاته. عدم الفساد أي عدم البطلان، بس قد يدرك المأموم إن كان المأموم سهوا فهذا لا شيء عليه، أما إذا المأموم رفع صوته حتى أنه شوش على الآخرين وشوش على إمامه فهذا صلاته صحيحة، ولكن هو إيش آخر. وليحرص على تصحيح التكبير، مر معنا لفظ الله أكبر صيغة الجزم مثلا، الله أكبر لا يقول أكبر ولا إكبار ولا يمد اللام من كلمة الله، إنما المد يكون عند اللام الثانية وقبل الهاء، فإن مد الهمزة من الله أو أشبع فتحة الباء من أكبر بحيث صارت على لفظ أكبر لم تصح صلاته، إذا قالها أكبر وهو لا يعرف معناها بطلت صلاته، أما إن كان يعرف معناها بطلت صلاته وارتد إذا كان يعرف معناها، لأن أكبر فتح الهمزة جمع طبول، وإكبار بكسر الهمزة اسم من أسماء الحيض، وفي الثاني أفحش، فإذن الله أكبر هذا هو. وقلنا أنه يستحب أي أن يكون توافق قريب جدا بين استحضار النية وبين لفظ الله أكبر، إذ قلنا النية قلبية، يعني النية مسألة معنوية ليس هي حسية، هي مسألة معنوية يستحضرها المصلي عند الدخول في الصلاة يستجمع معناها في قلبه، أما لفظ الله أكبر هي مسألة حسية لها ارتجاج يكون فيها استكاك جرم الفم من الأسنان واللسان وسقف اللسان وأسفل سقف اللسان والحنجرة وأطراف الشفتين إلى ما سوى ذلك، وتعطي صوتا يصل إلى ذهن السامع يؤدي إلى معنى، فهذه المسألة الحسي والمعنوي لا يمكن الجمع بينهما على معنى التحقيق، إنما يمكن التقارب بينهما، كأن استحضر نية المغرب الله أكبر هذا هو. فصل في تكبيرات الصلاة، أعلم أن الصلاة التي هي ركعتان شرع فيها 11 تكبيرة، والتي هي 3 ركعات 17 تكبيرة، والتي هي 4 ركعات 22 تكبيرة، فإن في كل ركعة 5 تكبيرات، تكبيرة للركوع و4 للسجدتين والرفع منهما وتكبيرة الإحرام وتكبيرة القيام من التشهد الأول. شوف هيك نعد على الأصابع، فإيش في الركعتين قال 11 تكبيرة، عندنا تكبيرات الإحرام هذه أول تكبيرة وهذا الركن شكي، يعني عندنا تكبيرة الركوع، تكبيرة السجود الأولى، تكبيرة الرفع من السجدة الأولى، تكبيرة العودة إلى السجدة الثانية، تكبيرة القيام إلى الركعة الثانية، تكبيرة الركوع، تكبيرة الهوي إلى السجود، تكبيرة الرفع من السجدة الأولى، تكبيرة العودة إلى السجدة الثانية، تكبيرة القيام من السجدة الأخيرة، والجلوس لأجل التشهد. هذه 11 تكبيرة في الثلاثية، هن 11 زيد عليهم كمان 6 سيروا 17، وفي الرباعية زيد عليهم 5 سيروا 22. ثم أعلم، شوفوا أجمل الكلام، إن جميع هذه التكبيرات سنة، أي مستحبة، أي هيئة، ليس بمعنى سنة مؤكدة عند السادة الشافعية دون تكبيرة الإحرام طبعا. لو تركها عمدا أو سهوا لا تبطل صلاته ولا تحرم عليه ولا يسجد للسهو إلا تكبيرة الإحرام، فإنها لا تنعقد الصلاة إلا بها بلا خلاف، والله أعلم. فإذن التكبيرات هذه تكبيرات الانتقال كلها إيش؟ مستحبة، يعني هي من إيش؟ من الهيئات. فلو تركها كلها لا يترتب عليه شيء، ولكن يفوت أجر، لأن في كل تكبيرة أجر. ولا تحرم عليه ولا يسجد للسهو، لأن عند السادة الشافعية السهو لا يترتب إلا على ترك السنة المؤكدة سهوا مش عمدا. فمن ترك السنة المؤكدة عمدا لا تبطل صلاته وصلاته صحيحة. يعني يقول له أنت ما عملتش التشهد الوسط، يقول له بعرف، أنت ما عملتش دعاء القنوت، يقول لك بعرف دعاء القنوت سنة. طبعا مش ليس من قبيل الاعتراض على السنة، الاعتراض على السنة بكفر. دعاء القنوت سنة وأنا تركته لسبب عندي، مش مطالب يبين لك السبب إلا إذا كنت أنت معلمه. إذن لا تنعقد إلا بها بلا خلاف. إن قلنا على المذهب أي لا تنعقد إلا باللفظين اللي قلناهم، أما خارج المذهب فعند الحنفية تنعقد بكل لفظ فيه تعظيم، وعند السادة المالكية لا تنعقد إلا بلفظ الله أكبر، وهو قول الشافعي القديم. باب ما يقول بعد تكبيرة الإحرام. هلأ هنا هو ما عم بتكلم على الفرائض، عم بتكلم على الصلاة كلها، صفة الصلاة. الصلاة قلنا إحنا في أقوال وأفعال، شاكد هنا عم بتكلم على إيش؟ هو على الأقوال. فإذا الأقوال هذه فيها ما هو فرض، وفيها ما هو سنة مؤكدة، وفيها ما هو مستحب، فهو عم بتكلم على الكل. الآن هو عم بتكلم على صفة ذكر الصلاة. عندنا الصلاة فيها ذكر، ما هيك؟ من ذكر الصلاة تكبيرة الإحرام، من ذكر الصلاة إيش يقول بعد تكبيرة الإحرام؟ إذا تكبيرة الإحرام فرض، إيش يقول بعد تكبيرة الإحرام؟ مستحب، هيئة، يعني اللي هو دعاء التوجه الذي سنأتي عليه. بعد دعاء التوجه قبل ما يقرأ الفاتحة إيش بده يقول بعد تكبيرة الإحرام؟ قبل القول بسم الله الرحمن الرحيم يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، هذا مستحب. ثم بعد ذلك يقول بسم الله الرحمن الرحيم، البدء بقراءة الفاتحة عند السادة الشافعية إيش؟ ذكر ولكنه ركن. إذن قبلها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا إيش؟ فضيلة، مستحب. التعوذ مستحب، التوجه مستحب. فإذن هو عم بتكلم على أذكار صفة الصلاة، مش عم بتكلم على فرضية الذكر في الصلاة، ولا على سنية الذكر في الصلاة بمعنى الأبعاض أو السنية المؤكدة، ولا عم بتكلم على المستحبات، عم بتكلم على كل الصفات الذكر في الصلاة مجموعة معزونة متشابكة مترابطة، من فرض وسنة مؤكدة وفضيلة وما سوى ذلك. أو عم بتكلم على هذا كله، وكذلك ما كان من قبيل الأولى يدخل بينهما. اعلم أنه قد جاءت فيه أحاديث كثيرة يقتضي مجموعها أن يقول كلام الذي يقوله كله أحاديث، ولكن تركيبه بهذه الهيئة مش أحاديث. وحب ينوه لك، يقتضي مجموعها أن يقول الله أكبر كبيرة، والحمد لله كثيرة، وسبحان الله بكرة وأصيلة. زيد جاء في حديث آخر الله أكبر كبيرة ثلاثا، والحمد لله كثيرا ثلاثا، وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا ثلاثا. ثم يقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. ثم يزيد إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، بذلك أمرت وأنا من المسلمين، وفي رواية وأنا أول المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، وفي رواية تباركت ربنا وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. ويقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد، أو اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، في هذه رواية وهذه رواية. فكل هذا المذكور ثابت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مشان الإنسان يعمل السنة ولو مرة في عمره، لما يكون في الدار لحاله يعملها لحاله. وجاء في الباب أحاديث أخرى، منها حديث عائشة رضي الله عنها، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا افتتح الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة بأسانيد ضعيفة، وضعفه أبو داود والترمذي والبيهقي وغيرهم. ورواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والبيهقي من رواية أبو سعيد الخدري وضعفوه. قال البيهقي: وروي الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك عن ابن مسعود مرفوعا، وعن أنس مرفوعا، وكلها ضعيفة. قال: وأصح ما روي فيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم رواه بإسناده عنه كبر ثم قال: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك والله أعلم. وروينا في سنن البيهقي عن الحارث عن علي رضي الله عنه عليه السلام قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا استفتح الصلاة قال: لا إله إلا أنت سبحانك، ظلمت نفسي وعملت سوءا، فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، وجهت وجهي إلى آخره. وهو حديث ضعيف. قال الحارث الأعور: متفق على ضعفه. وكان الشعبي يقول: الحارث كذاب. الأحاديث هذه كلها تفيد إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول هذه الأدعية، وكل من أصحابه حفظ منه شيء، فما قاله عند عائشة قد لا يكون سمعه آخر، أو ما قاله في العموم كان يقوله وهو الغالب، هذا هو الذي كان يسمعه غالب الناس. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، قل إن صلاتي ومحياي ونسكي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا من المسلمين، أهو أنا أول المسلمين. كذلك قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا أقل من الأول، بل الثاني الذي كان يعرف عليه بين الناس صلى الله عليه وآله وسلم هو: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد، أو بالماء والثلج والبرد. قبل كل شيء، قبل ما ندخل في شرح هذه الأشياء وينبني عليها كثير من الأحكام وكثير من المعرفة العقدية أو العقائدية وكذلك الفروع الفقهية، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستغفر بلا إثم، وهو معلم لنا صلى الله عليه وسلم، وهو المعصوم: إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة، وفي حديث 70 مرة، وهذا ما هو أقل. وكان يقوم حتى تتفتر قدماه: اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، ولا تجعلني من المشركين، إلى آخر ذلك. فهذا كله معصوم منه صلى الله عليه وآله وسلم. هذا ما حدا منكم يدخل لمخه أنه كان يستغفر من ذنب صلى الله عليه وآله وسلم، أو يستغفر من شيء آخر أكثر من ذنب. فهو عليه الصلاة والسلام معصوم من هذه الأشياء قبل النبوة وبعدها، فهذا قبل كل شيء، إنما كان يفعله أولا تعليما لنا، ثم إظهار التواضع والانكسار لمولاه، فهو عبد الله ورسوله، والعبودية هي أعلى مرتبة إن كانت على حقيقتها، بمعنى الانكسار والخضوع والتذلل لله سبحانه وتعالى. فإذا على هذا المعنى لابد أن يفهم كل ما كان يصدر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أي أنه معلم لنا، وأنه معصوم من الكبائر وصغائر الخسة قبل النبوة وبعدها. فكان يقول هذا من قبيل الزلفة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ومن قبيل غاية العبودية لله سبحانه وتعالى وليس من قبيل اسم، إنما في حقنا فهذا كله واسع. إذن قلنا أنه جاء من بعض الطرق أنه جاء بالتخليص، الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، والحمد لله كثيرا، والحمد لله كثيرا، سبحان الله بكرة وأصيلة، وسبحان الله بكرة وأصيلة، وسبحان الله بكرة وأصيلة، هكذا. هذا باللفظ، هذا بالتخليص، رواه ابن ماجه. وفيه من جواز الاجتهاد بحضرته صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال هذا، دخل إلى الصلاة وقال هذا الكلام، ثم بعد أن انتهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من الذي قال الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلة؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: فقد وجدت 12 ملكا يبتدرونها. وهذا فيه جواز الاجتهاد بحضرته. والله ورسوله أعلم. اللهم ارحم مشايخنا، ارحم من علمنا، وارحم كل من كان له فضل وحق علينا. اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا. اللهم يا فالق الحب والنوى، أعط كل واحد من الحاضرين والسامعين والغائبين والمحبين ومن أوصانا من الخير ما نوى. اللهم إنا نعوذ بك من كآبة المنظر وسوء المنقلب في النفس والمال والأهل والولد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، وقنعنا بما رزقتنا. اللهم حبس علينا ديننا، وحبس علينا عقولنا، وحبس علينا صحة أبداننا، وحبس علينا أحبابنا يا أرحم الراحمين، يا خير من سئل، ويا أكرم من أعطى. اللهم اشرح صدورنا، واختم بالصالحات الباقيات أعمالنا، ويسر أمورنا، ووفقنا لما تحبه وترضاه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.